إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فأحسن كل شيء خلقه، وشرع فأحكم كل أمر شرعه، سبحانه هو العليم الحكيم. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، النعمة المهداة والرحمة المسداة، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أو كره المشركون. وإظهار الدين يحتاج إلى عزائم صادقة وإلى تضحيات جسيمة وإلى مواقف إنسانية. إظهار الدين لا يأتي بالتواكل والتخاذل، لا يأتي بالضعف والتهاون. إظهار الدين لا بد أن يظهره الإنسان أولا على نفسه، على شهواته ونزعاته ونزغاته، ثم بعد ذلك يظهره على الناس جاعلا ذلك هدفه وغايته، مهما كلفته هذه الغاية ومهما حمله ذلك الهدف. أما ذلك التراقي وذاك التكاسل وهذا الاستسلام وهذا الذل وهذا الضعف، فلم يكن عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، جماعة المسلمين، إن المدارسة المنبرية، أولا أنتم جئتم للمسجد وفي يوم الجمعة لا لمجرد الركعتين ولكن للمدارسة وللصلاة. المدارسة المنبرية هي أقدس وأبرز أساليب الدعوة الإسلامية، تلك الدعوة التي قامت ونهضت على التأصيل والتقعيد والتأسيس، لم تكن دعوة هوجاء، لم تكن كلمة من هنا وكلمة من هناك، وإنما قامت وشبت ونهضت على أصول وعلى قواعد وعلى أسس، وانطلقت من منطلقات يسلم بها العقل الذي تخاطبه هذه الدعوة، ولا تنكرها النفس التي تدعى إلى موضوع هذه الدعوة. ومن هنا أثمرت الدعوة ثمارها وآتت أكلها وأقامت دولة إسلامية وشيدت حضارة إنسانية وأمة ربانية. وقد تحدثنا عن ذلك في الخطبة الماضية بشيء من التفصيل، إذ تحدثنا عن الإسلام وواقع المسلمين. واليوم أخي المسلم، إذ نتدارس حاجة الناس إلى الرسل والرسالات، فإننا نؤصل هذه المدارسة ونقيمها على أربع قواعد، وإن شئت قلت على أربعة أدلة. الدليل الأول من ذاتك وتركيب كيانك، والدليل الثاني من واقع حالك مع ذاتك، والثالث من واقع حالك في تعاملك مع إخوانك، والرابع من تأملك في الكون الذي تعيش فيه. اجلس يا اخي اجلس. اما الدليل الذي هو من تركيب ذاتك، فأنت أخي المسلم وكل إنسان منا ما مركب من عنصرين، مادة وروح، وللمادة خصائصها وحاجتها، وللروح خصائصها وغذاؤها وأشواقها، وكل عنصر من العنصرين يستمد حاجته من أصله، وإلا أصابه الشلل والبوار. فمادتك من تراب الأرض، وغذاؤها من هذا التراب، وروحك من أمر الله، فلا بد أن يكون غذاؤها من أمر الله. ولو غذيتها بثقافات الناس وإنتاج الناس وعلوم الناس وفكر الناس، ضعف وضاع الناس. ولو فرض جدلا أن الإنسان يعرف كل خصائص مادته ويعرف ما يصلحها، فإنه بالقطع لا يدرك خصائص روحه، ولا يعرف من أمر روحه شيئا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الروح هي العنصر الذي كنت به إنسانا وكنت به مكرما، فالله تعالى ما أسجد الملائكة لجسد آدم عليه السلام، وإنما أسجدهم بعد أن نفخ فيه الروح، إذ قال لهم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه الروح هي عنصرك الأصيل، هي ميزتك عن الحيوان، هي التي تجعلك إنسانا وكيانا له احترامه وله وجوده. هذه الروح لها أشواقها، لها غذاؤها، وهي الروح تحتاج إلى روح. ولذلك ندرك هذا من قول الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمى القرآن روحا، القرآن الكريم روح روحك، حياة روحك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إذا لم نستجب للرسول ألسنا أحياء؟ لا، نعم لسنا أحياء، أحياء حياة بهيمية، حياة حيوانية، إنما الحياة الإنسانية في الاستجابة لله وللرسول. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذه الروح التي تحدث عنها القرآن، تحدث عنها الأدباء والشعراء والحكماء. فالشاعر يقول: يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ والله إنه لشاعر حكيم. كثيرون وكثيرون جدا يعيشون لأجسامهم، لا يفكرون إلا ماذا يأكلون، ماذا يشربون، ماذا يلبسون، ماذا يسكنون، ماذا يركبون، وهكذا. ولكن أيفكرون كيف يعبدون، كيف ينمون أرواحهم، كيف ينيرون أفكارهم، كيف يحققون العدل والأمان؟ ذلك لا يأتي على بال. وسموا الحياة عمل، وأطلقوا كلمات أربأ بنفسي وبالمنبر أن نكررها، مع أن كثيرا من الناس يتشدقون بها ويظنون أنهم عظماء وأنهم غير الناس، وما دروا أنهم ينزلون بأنفسهم إلى حضيض البهائم. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسرانه؟ أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان. نعم، هذا شاعر ذو أسلوب وذو عقل، أدبه الإسلام، صاغه القرآن. ما هذا الجسم؟ هو حامل الروح. ما أكرم جسمي إلا لأنه يحمل روحي، إلا أنه وسيلة أعبد بها الله تبارك وتعالى، حركات وسكنات أنشط بها في عمارة الأرض، في رقي الأمة، في الجهاد، في الدفاع عن هذا الدين الكريم، في إنقاذ المقدسات، في تحقيق الحريات، في إثبات الذات. هذا هو الجسد، لكنه ليس الهدف، ليس الغاية الأخيرة. الروح لها أشواق، لها غذاء. فإن سلمنا أنك تستطيع أن تغذي بدنك وأن تعرف خصائصه مع أنك سوف لا تدركها كلها، فإنك بالقطع لا تدرك روحك ولا غذاءها، وهي العنصر الاصيل. ولا تعرف ذلك الا عن طريق الله الذي خلقها وفيك نفخها، وطريق الله لا وصول اليه ولا معرفة به الا عن طريق رسل يرسلهم الله. من هنا كانت حاجتنا الى الرسل والى الرسالات. هذا دليل من تركيب الانسان. والدليل الذي هو من حال الانسان مع نفسه، فان كل منا يحس بداخله وفي ذاته صراعا ومغالبة وحربا. هذا الحرب او هذه المعركة واقعة في داخل الانسان بين غرائزه وشهواته وبين عقله. غرائزه لها نداء ولها طموح ولها متطلبات وفيها جموح، وعقله فيه شيء من الاتزان، يعارك ويضارب ويدافع تلك الشهوات. ولكن العقل اخي المسلم، العقل بالعقل لا يستطيع ان ينتصر ولا ان يصمد في هذه المعركة، وهو مهزوم مهزوم. والدليل ان كل الذين لا يؤمنون، بل ان الذين لا يحسنون ايمانهم لا يصدق ايمانهم، وان قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله، وان عدوا من المسلمين، كل الذين لم يصدق الايمان فيهم نراهم ادوات فساد ووسائل شر ونار تأكل المجتمعات وتهدد الامن وتضيع الحقوق. الانسان في هذا الصراع يؤمن ان عقله وحده الشهوات تهزمه والغرائز تنتصر عليه، لأمور ثلاثة. ما سبب أن شهواتك وغرائزك تنتصر على عقلك؟ ثلاث أسباب. السبب الأول أن لك عقلا واحدا، ملكش عقلين، وفيك غرائز وشهوات متعددة. غريزة حب الذات، غريزة حب التملك، غريزة الأثرة، الأنانية، غريزة حب الظهور، غريزة الغريزة الأخرى، غريزة غرائز متنوعة وشهوات عديدة وعقل واحد. والكثرة تغلب الشجاعة، فهو لا يستطيع أن يصمد أمام هذه الغرائز المتعددة، لأن واحد وهي كثيرة. السبب الدليل الثاني ان عقلك متأخر في الظهور. متى عقلت اخي المسلم؟ عقلت وانت شاب، عقلت في سن 15 او 16 او 20. هو من الناس من لا يعقل وهو في 40 و50، ما علينا، عقل بعد البلوغ. اما وهو طفل وهو صبي وهو مراهق فعقله متأخر، متأخر في النضج والظهور. العقل موجود ولكنه لم ينضج ولم يظهر، ولكن الغرائز مولودة قديما، مولودة مع الانسان. الولد يحب نفسه ويحب ذاته ويحب التملك ويحب واناني، يريد ان يستأثر بابيه وامه. امه لو تركت وحملت اخاه يبكي، لو اعطت اخاه شيئا يبكي، يريد ان ياخذ كل شيء ويملك كل شيء، عنده هذه الغريزة، كل الغرائز فيه، ولكن لا عقل له، لا وجود لعقله. او لا ظهور لعقل. العقل متأخر في الظهور، والغرائز قديمة وعتيقة، فهي اقوى واصلب وهو اضعف واهون. السبب الثالث ان الغرائز والشهوات لها حلفاء، لا تقل حلفاء الاطلنطي ولا حلفاء كذا، وحلفاء الشر ما شاء الله، حلفاء من الداخل والخارج. الشهوات لها حليف من الداخل وهي النفس الأمارة بالسوء، ولها حلفاء من الخارج، شياطين الإنس والجن وزينة الحياة الدنيا وزخارفها، والنفس تحبها وسهلة، لأن السقوط سهل والنجاح صعب. ومن هنا نظرا لأن الشهوات متعددة وقديمة وناضجة في الإنسان قبل العقل، ولها حلفاء وأنصار، والعقل واحد ومتأخر في النضج وليس له حلفاء ولا أنصار، فهي منتصرة عليه. فكيف ينتصر العقل؟ لا ينتصر العقل على الشهوات إلا بالدين، لا نصير له إلا أن يأتيه دين من الله وشرع من الله يقف مع هذا العقل، يقويه في المعركة ويجعله يصمد فيها، ويحببه في المنازعة طمعا في الثواب الذي يلقاه يوم الدين من الله تبارك وتعالى. الدين هو الذي يبصره، هو الذي يقويه، وهو الذي يشيعه. كيف نعرف هذا الدين؟ لا نعرفه إلا عن رسول، ولذلك كنا في حاجة إلى الرسل وإلى الرسالات. الدليل الثالث أن الإنسان في الدنيا لا يعيش وحده، ولا يمكنك أن تعيش وحدك، وتكلمت أنا في هذه الفكرة قديما، وقلت إن رغيف الخبز وهو أقل شيء لا يصل إلى فمك، أو لا تصل اللقمة إلى فمك، إلا بعد تعاون وتضافر وجهود آلاف المهندسين والخبراء والعمال، وشرحت ذلك. فالإنسان لا يستطيع، لا يمكن يعيش وحده أبدا، بل لابد أن يتعامل مع إخوانه، وهو لا يستغني عن مجتمعه. وتعاملك مع المجتمع لابد له من نظام يحكمه، لابد من قانون ينظمه ويرجع إليه فيه. هذا القانون وهذا النظام من أين يكون؟ من أي مصدر؟ من الناس. القانون يكون غير ثابت، لأن الناس مختلفون في عقولهم ومداركهم وثقافاتهم وبيئاتهم وشهواتهم وأهوائهم، والإنسان متأثر بثقافته وببيئته وبعقليته وبحاجات نفسه، ولذلك تضطرب الأمور ويضطرب القانون ويختل النظام. أنا اللي أضعه، أنت الذي تضعه، تنازعنا، تغالبنا، تحاربنا، تقاتلنا. فالناس وحدهم لا يستطيعون أن يضعوا نظاما ثابتا عادلا يدين له الناس، ولو وضعوه عادلا الناس إنما يدينون له عندما يرون، عندما يدركون أنك يا واضع القانون تراهم، أما إنك حين لا تراهم فإنهم يخالفون. وهناك أمراض داخلية وأعمال نفسية لا صلة للإنسان بها، الحقد والحسد والعداوة والبغضاء والآخر، من الذي يقنن لها وأنت لا تعلمها ولا تعرف شأنها؟ إنما يقنن لها العليم الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ من هنا الناس لا يثبتون في الحكم على الأشياء على حال واحد، بل إن الإنسان وحده، أنت وحدك، قد تحكم على شيء أنه حسن وبعد ساعة تستقبحه وتقول قبيح، لأنك متغير، تنالك الأغيار. فكان لابد لاستقرار الناس ونظام الناس وعدم تذبذب الناس من قانون، من نظام ثابت لا يتبدل، عادل لا يظلم، صادر من مصدر لا شهوة له ولا غرض ولا مصلحة، مصدر عالم بالإنسان الذي يقنن له، وذلك هو الله اللطيف الخبير. لا جدال. هذا النظام الذي يأتي من الله ليحكم نظام الناس في السر والعلن، في الخلوة والجلوة، من الذي يعرفه لك؟ لا يعرفه لك إلا رسول، لأن الله لا يكلمك مباشرة. من هنا كانت حاجتنا وضرورتنا إلى الرسل وإلى الرسالات. الدليل الرابع، أنك أخي المسلم قد أدركت من تأملك في إبل خرقت وسماء رفعت وجبال نصبت وأرض سطحت ومياه تنزلت وأرض اهتزت وربت ونبات نبت وأزهار ظهرت وثمار تعددت وطعوم تنوعت، أدركت من تبصرك في عين بها ترى وأذن بها تسمع وأنف بها تشم ولسان به تنطق وقلب به تدوم حياتك بنبضه، أدركت من وراء تأملك في هذا كله أن هناك خالقا واحدا خلق الكون وخلق الناس. الليل والنهار يدلان على الخالق المختار، وما دام الله هو الخالق فهو المالك، من خلق ملك، ألا له الخلق والأمر، والخالق يعبد، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. من الذي يعرفك العبادة؟ ما دام هو خالقك ومالكك، من حق الخالق أن يعبد. كيف تعرف هذه العبادة؟ لا تعرفها إلا عن طريق الرسول. من هنا كانت حاجتنا إلى الرسل وإلى الرسالات. ثم ملحظ آخر، أين تسكن؟ تسكن في أرض هي أرض الله، وتظلك سماء هي سماء الله، وتستنشق هواء هو هواء الله، أنت ملك الله وتسكن في ملك الله. وهل من المعقول أن تعيش وتتصرف وتتحرك في ملك الله دون إذن من المالك؟ لابد من إذن المالك ومن عهد المالك. هذا العهد هو النظام، هو القرآن. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هذا العهد من الذي يبلغه لك؟ رسول. من هنا كانت حاجتنا وضرورتنا إلى الرسل وإلى الرسالات. أخي المسلم، أخي المؤمن، أخي الواعي، اخي المسؤول عن الدين لعلك اقتنعت. كل الاقتناع اننا في حاجة ماسة وضرورة ملحة الى الرسل والى الرسالات، وعلينا ان ندرك ان الله تبارك وتعالى ارسل الرسل نعمة وارسلها عدالة وارسلها دليلا وارسلها قطع حجة. ارسل الله الرسل نعمة وارسلها عدلا وارسلها دليلا وارسلها قطع حجة. اما كون ارسال الرسل نعمة فلاننا في حاجة الى الرسل، والذي يحقق حاجتك اليست هذه نعمة؟ ناحية اخرى، وما يقول الرسول الله تبارك وتعالى لافضل الرسل عليه الصلاة والسلام: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. اليست الرحمة نعمة؟ فالرسل نعمة، فهل شكرت هذه النعمة؟ هل تقبلت هذه النعمة؟ اعجب اعجب كل العجب لاشياء اشاهدها وتشاهدونها. واحد يخرج على الصبح، وخاصة سائق السيارات، فاول استفتاح او دكان ويبوس الفلوس ويقبلها فوق بتاع كام مرة. بارك الله فيك، قبلت المادة، هل قبلت رسول الله؟ هل قبلت كتاب الله؟ هل عبدت الله الذي رزقك هذا المال واقدرك على العمل الذي يصل به اليك هذا المال؟ هل صرفت هذا المال في طاعة الله واكل الحلال؟ امور كثيرة، امور تدعو الى النظر، الى التفكير، الى العلاج، الى الدعوة. ارسل الرسل نعمة وارسلها عدالة. كيف؟ الحكمة تقول والعقل يقول انه لا عقوبة الا بجريمة، وعاقبك دون ان تجرم لا يمكن، لا عقوبة الا بجريمة، ولا جريمة الا بتجريم، ولا تجريم الا بقانون، ولا قانون الا ببلاغ. كل ذلك، كل هذه المبادئ التي هي عزيز فعلا مبادئ كريمة تجمعها آية واحدة، قول الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كيف يعذبك؟ كيف يسألك وهو لم يبلغك؟ لا بد أن يبلغك أولا، ويعرفك أولا، ويزكيك ويعلمك، ثم بعد ذلك إن خالفت يسألك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا الرسول بعث رحمة نعمة، وبعث عدلا، وبعث دليلا. يا أيها النبي وإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، دليل على مخالفتك ودليل على طاعتك، يشهد عليك. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فالرسول شاهد، والرسل شهداء، والرسل أرسلوا كذلك قطعا للحجة، وقطعا لحجة ابن آدم. وما أدراك ما ابن آدم؟ قطعا قتل الإنسان ما أكفره. الإنسان مش بيجادل أخوه فقط، ده يجادل ربنا. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، لو لم يرسل إليهم رسولا لقالوا لله هل علمتنا شيئا؟ هل أخبرتنا؟ كيف تحاسبنا؟ وذكر الله ورسلا قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. سيد هؤلاء الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النور وهذا الختام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. واستغفر الله العظيم، أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها المسلمون، في كلمة قصيرة ولكنها حبيبة، تحب تعشق، انتم كل امركم نور، ربكم نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، رسول الوحي جبريل عليه السلام الذي نزل بقرآنكم نور. فيروي الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، يقول عليه الصلاة والسلام أن النبي قال في أول الوحي: لقد رأيت نورا وسمعت وحيا وسمعت صوتا، لقد رأيت نورا وسمعت صوتا. رأى جبريل نور وسمع صوتا ينادي بقول اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالله نور، وملك الوحي نور، نزل على نبي هو نور. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ونزل الله النور، أرسل ملكا هو نور، على نبي هو نور، بقرآن هو نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالذين آمنوا به واتبعوه آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فكل شيء نور. والإسلام الذي تضمن القرآن نور. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ماذا تريدون؟ ماذا بقي لكم؟ ماذا ينقصكم؟ ماذا يذلنا؟ أي شيء من أسباب العزة لم يحدث لنا؟ كل أسباب العزة والكمال والعلم والحضارة والتقدم والعمران في أيدينا. نحن النور المغمورون في النور، والمبعوثون يوم القيامة على نور، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. ألا نعيش في النور؟ ألا نستيقظ؟ ألا نحب رسول الله؟ ألا نطيعه؟ ألا نؤمن به إيمانا صادقا يتمثل في أقوالنا وأفعالنا وكل نواحي حياتنا، لتستقيم الأمور ولينصرنا الله القائل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم زودنا بنورك، اللهم زودنا بنورك، اللهم زودنا بنورك، اللهم أعنا بكتابك وأرشدنا إلى إسلامك وشدنا إلى رحابك ولا تطردنا من بابك، إننا لذنا بك ودعوناك. وقد قلت من يجيب المضطر إذا دعاه، ونحن يا رب والله مضطرون وإليك محتاجون. استجب دعاءنا وارفع إسلامنا وأعز لواءنا واجمع صفنا واشف أمراضنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا، إنك أنت على كل شيء قدير. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم وأقم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فأحسن كل شيء خلقه، وشرع فأحكم كل أمر شرعه سبحانه. سبحانه هو العليم الحكيم. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، النعمة المهداة والرحمة المسداة، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أو كره المشركون. وإظهار الدين يحتاج إلى عزائم صادقة وإلى تضحيات جسيمة وإلى مواقف إنسانية. إظهار الدين لا يأتي بالتواكل والتخاذل، لا يأتي بالضعف والتهاون. إظهار الدين لا بد أن يظهره الإنسان أولا على نفسه، على شهواته ونزعاته ونزغاته، ثم بعد ذلك يظهره على الناس جاعلا ذلك هدفه وغايته مهما كلفته هذه الغاية ومهما حمله ذلك الهدف. أما ذلك التراخي وذاك التكاسل وهذا الاستسلام وهذا الظلم وهذا الضعف، فلم يكن عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه اجمعين. وبعد، جماعة المسلمين، إن المدارسة المنبرية، أولا أنتم جئتم للمسجد وفي يوم الجمعة لا لمجرد الركعتين ولكن للمدارسة وللصلاة. المدارسة المنبرية هي أقدس وأبرز أساليب الدعوة الإسلامية. تلك الدعوة التي قامت ونهضت على التأصيل والتقعيد والتأثير، لم تكن دعوة هوجاء، لم تكن كلمة من هنا وكلمة من هناك، وإنما قامت وشبت ونهضت على أصول وعلى قواعد وعلى أسس، وانطلقت من منطلقات يسلم بها العقل الذي تخاطبه هذه الدعوة، ولا تنكرها النفس التي تدعى إلى موضوع هذه الدعوة. ومن هنا أثمرت الدعوة ثمارها وآتت أكلها وأقامت دولة إسلامية وشيدت حضارة إنسانية وأمة ربانية. وقد تحدثنا عن ذلك في الخطبة الماضية بشيء من التفصيل، إذ تحدثنا عن الإسلام وواقع المسلمين. واليوم أخي المسلم، إذ نتدارس حاجة الناس إلى الرسل والرسالات، فإننا نؤصل هذه المدارسة ونقيمها على أربع قواعد، وإن شئت قلت على أربعة أدلة. الدليل الأول من تركيب من ذاتك وتركيب كيانك، والدليل الثاني من واقع حالك مع ذاتك، والثالث من واقع حالك في تعاملك مع إخوانك، والرابع من تأملك في الكون الذي تعيش فيه. اجلس يا أخي اجلس. أما الدليل الذي هو من تركيب ذاتك، فأنت أخي المسلم وكل إنسان منا ما مركب من عنصرين، مادة وروح، وللمادة خصائصها وحاجتها، وللروح خصائصها وغذاؤها وأشواقها، وكل عنصر من العنصرين يستمد حاجته من أصله، وإلا أصابه الشلل والبوار.
فمادتك من تراب الأرض وغذاؤها من هذا التراب وروحك من أمر الله فلا بد أن يكون غذاؤها من أمر الله. ولو غذيتها بثقافات الناس وإنتاج الناس وعلوم الناس وفكر الناس ضعف وضاع الناس. ولو فرض جدلا أن الإنسان يعرف كل خصائص مادته ويعرف ما يصلحها فإنه بالقطع لا يدرك خصائص روحه ولا يعرف من أمر روحه شيئا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الروح هي العنصر الذي كنت به إنسانا وكنت به مكرما. فالله تعالى ما أسجد الملائكة لجسد آدم عليه السلام وإنما أسجدهم بعد أن نفخ فيه الروح، إذ قال لهم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه الروح هي عنصرك الأصيل، هي ميزتك عن الحيوان، هي التي تجعلك إنسانا وكيانا له احترامه وله وجوده. هذه الروح لها أشواقها، لها غذاؤها، وهي الروح تحتاج إلى روح. ولذلك ندرك هذا من قول الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمى القرآن روحا، القرآن الكريم روح روحك، حياة روحك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إذا لم نستجب للرسول ألسنا أحياء؟ لا، نعم لسنا أحياء، أحياء حياة بهيمية، حياة حيوانية، إنما الحياة الإنسانية في الاستجابة لله وللرسول. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذه الروح التي تحدث عنها القرآن، تحدث عنها الأدباء والشعراء والحكماء. فالشاعر يقول: يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ والله إنه لشاعر حكيم. كثيرون وكثيرون جدا يعيشون لأجسامهم، لا يفكرون إلا ماذا يأكلون، ماذا يشربون، ماذا يلبسون، ماذا يسكنون، ماذا يركبون، وهكذا. ولكن أيفكرون كيف يعبدون، كيف ينمون أرواحهم، كيف ينيرون أفكارهم، كيف يحققون العدل والأمان؟ ذلك لا يأتي على بال. وسموا الحياة عمل، وأطلقوا كلمات أربأ بنفسي وبالمنبر أن نكررها، مع أن كثيرا من الناس يتشدقون بها ويظنون أنهم عظماء وأنهم غير الناس، وما دروا أنهم ينزلون بأنفسهم إلى حضيض البهائم. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته؟ أتطلب الربح مما فيه خسرانه؟ أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان. نعم، هذا شاعر ذو أسلوب وذو عقل أدبه الإسلام، صاغه القرآن. ما هذا الجسم؟ هو حامل الروح. ما أكرم جسمي إلا لأنه يحمل روحي، إلا أنه وسيلة أعبد بها الله تبارك وتعالى، حركات وسكنات أنشط بها في عمارة الأرض، في رقي الأمة، في الجهاد، في الدفاع عن هذا الدين الكريم، في إنقاذ المقدسات، في تحقيق الحريات، في إثبات الذات. هذا هو الجسد، لكنه ليس الهدف، ليس الغاية الأخيرة. الروح لها أشواق، لها أهداف. فإن سلمنا أنك تستطيع أن تغذي بدنك وأن تعرف خصائصه مع أنك سوف لا تدركها كلها، فإنك بالقطع لا تدرك روحك ولا غذاءها، وهي العنصر الأصيل. ولا تعرف ذلك إلا عن طريق الله الذي خلقها وفيك نفخها. وطريق الله لا وصول إليه ولا معرفة به إلا عن طريق رسل يرسلهم الله. من هنا كانت حاجتنا إلى الرسل وإلى الرسالات. هذا دليل من تركيب الإنسان، والدليل الذي هو من حال الإنسان مع نفسه. فإن كل منا يحس بداخله وفي ذاته صراعا ومغالبة وحربا. هذا الحرب أو هذه المعركة واقعة في داخل الإنسان بين غرائزه وشهواته وبين عقله. غرائزه لها نداء ولها طموح ولها متطلبات وفيها جموح، وعقله فيه شيء من الابتداء، يعارك ويضارب ويدافع تلك الشهوات. ولكن العقل أخي المسلم، العقل بالعقل لا يستطيع أن ينتصر ولا أن يصمد في هذه المعركة، وهو مهزوم مهزوم. والدليل أن كل الذين لا يؤمنون، بل إن الذين لا يحسنون إيمانهم لا يصدق إيمانهم، وإن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن أدوا من المسلمين، كل الذين لم يصدق الإيمان فيهم نراهم أدوات فساد ووسائل شر ونار، تأكل المجتمعات وتهدد الأمن وتضيع الحقوق. الإنسان في هذا الصراع يؤمن إن عقله وحده الشهوات تهزمه والغرائز تنتصر عليه لأمور ثلاثة. ما سبب أن شهواتك وغرائزك تنتصر على عقلك؟ ثلاث أسباب. السبب الأول أن لك عقلا واحدا، ملكش عقلين، وفيك غرائز وشهوات متعددة، غريزة حب الذات، غريزة حب التملك، غريزة الأثرة الأنانية، غريزة حب الظهور، غريزة الغريزة الأخرى، غريزة غرائز متنوعة وشهوات عديدة وعقل واحد، والكثرة تغلب الشجاعة. فهو لا يستطيع أن يصمد أمام هذه الغرائز المتعددة، لأنه واحد وهي كثيرة. السبب الدليل الثاني أن عقلك متأخر في الظهور. متى عقلت أخي المسلم؟ عقلت وأنت شاب، عقلت في سن 15 أو 26. هو من الناس من لا يعقل وهو في 40 و50، ما علينا، عقل بعد البلوغ. أما وهو طفل وهو صبي وهو مراهق فعقله متأخر في النضج والظهور. العقل موجود ولكنه لم ينضج ولم يظهر، ولكن الغرائز مولودة قديما، مولودة مع الإنسان. الولد يحب نفسه ويحب ذاته ويحب التملك ويحب وأناني، يريد أن يستأثر بأبيه وأمه. أمه لو تركت وحملت أخاه يبكي، لو أعطت أخاه شيئا يبكي، يريد أن يأخذ كل شيء ويملك كل شيء، عنده هذه الغريزة، كل الغرائز فيه، ولكن لا عقل له، لا وجود لعقل أو لا ظهور لعقل. العقل متأخر في الظهور، والغرائز قديمة وعتيقة، فهي أقوى وأصلب، وهو أضعف وأهون. السبب الثالث أن الغرائز والشهوات لها حلفاء، لا تقل حلفاء الأطلنطي ولا حلفاء كذا، وحلفاء الشر ما شاء الله، حلفاء من الداخل والخارج. الشهوات لها حليف من الداخل وهي النفس الأمارة بالسوء، ولها حلفاء من الخارج، شياطين الإنس والجن وزينة الحياة الدنيا وزخارفها، والنفس تحبها وسهلة، لأن السقوط سهل والنجاح صعب. ومن هنا نظرا لأن الشهوات متعددة وقديمة وناضجة في الإنسان قبل العقل، ولها حلفاء وأنصار، والعقل واحد ومتأخر في النضج وليس له حلفاء ولا أنصار، فهي منتصرة عليه. فكيف ينتصر العقل؟ لا ينتصر العقل على الشهوات إلا بالدين، لا نصير له إلا أن يأتيه دين من الله وشرع من الله يقف مع هذا العقل، يقويه في المعركة ويجعله يصمد فيها، ويحببه في المنازعة طمعا في الثواب الذي يلقاه يوم الدين إن الله تبارك وتعالى. الدين هو الذي يبصره، هو الذي يقويه، وهو الذي يشيعه. كيف نعرف هذا الدين؟ لا نعرفه إلا عن رسول، ولذلك كنا في حاجة إلى الرسل وإلى الرسالات. الدليل الثالث أن الإنسان في الدنيا لا يعيش وحده، ولا يمكنك أن تعيش وحدك. وتكلمت أنا في هذه الفكرة قديما، وقلت إن رغيف الخبز وهو أقل شيء لا يصل إلى فمك، أو لا تصل اللقمة إلى فمك، إلا بعد تعاون وتضافر وجهود آلاف المهندسين والخبراء والعمال، وشرحت ذلك. الإنسان لا يستطيع، لا يمكن يعيش وحده أبدا. بل لابد أن يتعامل مع إخوانه وهو لا يستغني عن مجتمعه. وتعاملك مع المجتمع لابد له من نظام يحكمه، لابد من قانون ينظمه ويرجع إليه فيه. هذا القانون وهذا النظام من أين يكون؟ من أي مصدر؟ من الناس. القانون يكون غير ثابت لأن الناس مختلفون في عقولهم ومداركهم وثقافاتهم وبيئاتهم وشهواتهم وأهوائهم، والإنسان متأثر بثقافته وببيئته وبعقليته وبحاجات نفسه، ولذلك تضطرب الأمور ويضطرب القانون ويختل النظام. أنا اللي أضعه، أنت الذي تضعه، تنازعنا، تغالبنا، تحاربنا، تقاتلنا. فالناس وحدهم لا يستطيعون أن يضعوا نظاما ثابتا عادلا يدين له الناس. ولو وضعوه عادلا، الناس إنما يدينون له عندما يرون، عندما يدركون أنك يا واضع القانون تراهم، أما إنك حين لا تراهم فإنهم يخالفون. وهناك أمراض داخلية وأعمال نفسية لا صلة للإنسان بها، الحقد والحسد والعداوة والبغضاء والآخر، من الذي يقنن لها؟ وأنت لا تعلمها ولا تعرف شأنها، إنما يقنن لها العليم الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ من هنا الناس لا يثبتون في الحكم على الأشياء على حال واحد، بل إن الإنسان وحده، أنت وحدك، قد تحكم على شيء أنه حسن وبعد ساعة تستقبحه وتقول قبيح، لأنك متغير، تنالك الأغيار. فكان لابد لاستقرار الناس ونظام الناس وعدم تذبذب الناس من قانون، من نظام ثابت لا يتبدل، عادل لا يظلم، صادر من مصدر لا شهوة له ولا غرض ولا مصلحة، مصدر عام بالإنسان الذي يقنن له، وذلك هو الله اللطيف الخبير. لا جدال. هذا النظام الذي يأتي من الله، من الله ليحكم نظام الناس في السر والعلن، في الخلوة والجلوة، من الذي يعرفه لك؟ لا يعرفه لك إلا رسول، لأن الله لا يكلمك مباشرة. من هنا كانت حاجتنا وضرورتنا إلى الرسل وإلى الرسالات. الدليل الرابع، أنك أخي المسلم قد أدركت من تأملك في إبل خلقت وسماء رفعت وجبال نصبت وأرض سطحت ومياه تنزلت وأرض اهتزت وربت ونبات نبت وأزهار ظهرت وثمار تعددت وطعوم تنوعت، أدركت من تبصرك في عين بها ترى وأذن بها تسمع وأنف بها تشم ولسان به تنطق وقلب به تدوم حياتك بنبضه، أدركت من وراء تأملك في هذا كله أن هناك خالقا واحدا خلق الكون وخلق الناس. الليل والنهار يدلان على الخالق المختار، وما دام الله هو الخالق فهو المالك، من خلق ملك، ألا له الخلق والأمر، والخالق يعبد. اعبدوا ربكم الذي خلقكم. من الذي يعرفك العبادة؟ ما دام هو خالقك ومالكك من حق الخالق ان يعبد. كيف تعرف هذه العبادة؟ لا تعرفها الا عن طريق الرسول. من هنا كانت حاجتنا الى الرسل والى الرسالات. ثم مرحل اخر، اين تسكن؟ تسكن في ارض هي ارض الله، وتظلك سماء هي سماء الله، وتستنشق هواء هو هواء الله. انت ملك الله وتسكن في ملك الله. وهل من المعقول ان تعيش وتتصرف وتتحرك في ملك الله دون اذن من المالك؟ لا بد من اذن المالك ومن عهد المالك. هذا العهد هو النظام، هو القرآن. ولقد عهدنا الى ادم من قبل واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. هذا العهد من الذي يبلغه لك؟ رسول. من هنا كانت حاجتنا وضرورتنا الى الرسل والى الرسالات. اخي المسلم، اخي المؤمن، اخي الواعي، اخي المسؤول عن الدين، لعلك اقتنعت كل الاقتناع اننا في حاجة ماسة وضرورة ملحة الى الرسل والى الرسالات. وعلينا ان ندرك ان الله تبارك وتعالى ارسل الرسل نعمة، وارسلها عدالة، وارسلها دليلا، وارسلها قطع حجة. ارسل الله الرسل نعمة، وارسلها عدلا، وارسلها دليلا، وارسلها قطع حجة. اما كون ارسال الرسل نعمة فلاننا في حاجة الى الرسل، والذي يحقق حاجتك أليست هذه نعمة؟ ناحية أخرى، وما يقول الرسول الله تبارك وتعالى لأفضل الرسل عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أليست الرحمة نعمة؟ فالرسل نعمة. فهل شكرت هذه النعمة؟ هل تقبلت هذه النعمة؟ أعجب، أعجب كل العجب لأشياء أشاهدها وتشاهدونها. واحد يخرج على الصبح، وخاصة سائق السيارات، فأول استفتاح أو دكان ويبوس الفلوس ويقبلها فوق بتاع كام مرة. بارك الله فيك، قبلت المادة؟ هل قبلت رسول الله؟ هل قبلت كتاب الله؟ هل عبدت الله الذي رزقك هذا المال واقدرك على العمل الذي يصل به اليك هذا المال؟ هل صرفت هذا المال في طاعة الله واكل الحلال؟ امور، امور كثيرة، امور تدعو الى النظر، الى التفكير، الى العلاج، الى الدعوة. ارسل الرسل نعمة، وارسلها عدالة. كيف؟ الحكمة تقول والعقل يقول انه لا عقوبة الا بجريمة، وعقبك دون ان تجرم لا عقوبة الا بجريمة، ولا جريمة الا بتجريم، ولا تجريم الا بقانون، ولا قانون الا ببلاغ. كل ذلك، كل هذه المبادئ التي هي عزيزة فعلا، مبادئ كريمة تجمعها آية واحدة، قول الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كيف يعذبك؟ كيف يسألك؟ وهو لم يبلغ. لا بد أن يبلغك أولا ويعرفك أولا ويزكيك ويعلمك، ثم بعد ذلك إن خالفت يسألك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا الرسول بعث رحمة نعمة، وبعث عدلا، وبعث دليلا. يا أيها النبي وإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، دليل على مخالفتك ودليل على طاعتك، يشهد عليك. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فالرسول شاهد والرسل شهداء، والرسل أرسلوا كذلك قطعا للحجة، وقطعا لحجة ابن آدم. وما أدراك ما ابن آدم؟ قتل الإنسان ما أكفره. الإنسان مش بجادل أخوه فقط، ده يجادل ربنا. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، لو لم يرسل إليهم رسولا لقالوا لله هل علمتنا شيئا؟ هل أخبرتنا؟ كيف تحاسبنا؟ وذكر الله ورسلا قصصناهم عليه ورسلا لم نقصصهم عليه، وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. سيد هؤلاء الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النور وهذا الختام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. واستغفر الله العظيم لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها المسلمون، في كلمة قصيرة ولكنها حبيبة تحب تعشق، انتم كل امركم نور، ربكم نور السماوات والارض، الله نور السماوات والارض، رسول الوحي جبريل عليه السلام الذي نزل بقرآنكم نور. فيروي الامام احمد رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، يقول عليه وسلم ان النبي قال في اول الوحي: لقد رأيت نورا وسمعت وحيا وسمعت صوتا، لقد رأيت نورا وسمعت صوتا. رأى جبريل نور وسمع صوتا ينادي بقول اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالله نور وملك الوحي نور، نزل على نبي هو نور. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ونزل الله النور، أرسل ملكا هو نور، على نبي هو نور، بقرآن هو نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالذين آمنوا به واتبعوه آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فكل شيء نور. والإسلام الذي تضمن القرآن نور. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ماذا تريدون؟ ماذا بقي لكم؟ ماذا ينقصكم؟ ماذا يذلنا؟ اي شيء من اسباب العزة لم يحدث لنا؟ كل اسباب العزة والكمال والعلم والحضارة والتقدم والعمران في ايدينا. نحن النور، المغمورون في النور، والمبعوثون يوم القيامة على نور، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أدمج لنا نورنا. ألا نعيش في النور؟ ألا نستيقظ؟ ألا نحب رسول الله؟ ألا نطيعه؟ ألا نؤمن به إيمانا صادقا يتمثل في أقوالنا وأفعالنا وكل نواحي حياتنا، لتستقيم الأمور ولينصرنا الله القائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم زودنا بنورك، اللهم زودنا بنورك، اللهم زودنا بنورك، اللهم أعنا بكتابك، وأرشدنا إلى إسلامك، وشدنا إلى رحابك، ولا تطردنا من بابك، إننا لذنا بك ودعوناك، وقد قلت من يجيب المضطر إذا دعاه، ونحن يا رب والله مضطرون، وإليك محتاجون، استجب دعاءنا، وارفع إسلامنا، وأعز لواءنا، واجمع صفنا، واشف أمراضنا، واستر عيوبنا، وآمن روعاتنا، إنك أنت على كل شيء قدير. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، وأقم الصلاة.